أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا ما هو مختارنا في هذه الظاهرة التي تسمى باللغة في حياة الإنسان، لأننا من اليوم الأول نحن قلنا لا نقبل هذا التعبير وهو بحث الوضع. هذه الآن اتضح بأن هذا التعبير يمثل جزءا واحدا من المسألة، وإلا في الواقع لابد أن يكون البحث أن هذه الظاهرة التي تسمى باللغة والتي هي تشكل جزءاً من الأجزاء الأساسية في حياة الإنسان، هذه ما هي حقيقتها؟ لا أن الوضع ما هو حقيقته، الوضع هو وضع اللفظ هسه للمعنى، فوق المعنى، تحت المعنى، ما أدري، على المعنى، ما عبر ما تشاء، هذه كلها بتعبير السيد الشهيد هذه لا تحل المشكلة. واقعا لا تحل المشكلة، لأن المعركة مو في أنه على لو لام لو في مولانا، المعركة مو في هذه. المعركة أنه نحن نجد هناك شيء لن حتى لا نعبر عنه بالظاهرة، شيء اسمه اللغة ماذا في حياة الإنسان. طبعا يكون في علمكم بأنه ما من موجود حي إلا وله لغته الخاصة، التي طبعا كل تلك الموجودات الحية التي لها حياة جمعية محال ألا تكون لها لغة تتفاهم أو توجد الارتباط فيما بينه. والآن بحمد الله تعالى أنتم تجدون بأن الدراسات الحديثة في هذا المجال كشفت كثير من هذه الأسرار الموجودة في الحيوانات، بل الآن انتهت القضية إلى النباتات مولانا، الأشجار كيف تخاطب بعضها بعضا، أكو دراسات عميقة ومفيدة لعز يطالعون إذا عندهم وقت. جيد، هنا أيضا بودي أن أشير إلى نكتة، هذه كلها أقولها للأعزة إثارة للعقول، لأن يثير للأعزة دفائن البحث، أن يذهبوا ويبحثوا. أعزائي، أساسا عملية التفكير في الإنسان، عملية التفكير في الإنسان مندمجة اندماجا كاملا مع اللغة، بالنحو الذي لا يمكن فصل اللغة عن التفكير وفصل التفكير ماذا؟ عن اللغة. جنابك محال تستطيع أن تفكر من غير أن تستحضر الألفاظ في ذهنك. عندما تفكر تجد بأنه أساساً مع المعاني ماذا يأتي إلى ذهنك؟ ولكنه تأتي بنحو متحدة، بنحو مغفول عنها، بنحو عبروا عنها كأنها هي المعاني. ظاهرة التفكير في الإنسان، ظاهرة اللغة في الإنسان تؤثر تأثيرا مباشرا في التفكير عند الإنسان. ولذا يوجد بحث عند القدماء، هذا من القديم موجود هذا البحث، يوجد بحث عند القدماء أن النحويين أول من عارضوا دخول المنطق الأورسطي إلى الأمة الإسلامية، مو المتكلمين ولا الفلاسفة، وإنما الذي عارض من هم أهل اللغة، أهل النحو. لماذا؟ قالوا باعتبار أنه لكل لغة منطق خاص وهو الذي يتحقق به التفكير. أما اللغة التي أما المنطق اللي يأتينا من اليونانيين فهو منطق لغتهم لا منطق ماذا؟ لغتنا. ولذا علينا أن نستكشف منطق لغتنا لا أن نستورد منطق الآخرين حتى نفكر به. أضرب في المثال قريب جدا على أذهان الأعزة، وأتصور سوف يلتفتون إلى ما أقول، ما أدري استطعت أن أوصل الفكرة إلى الأعزة. أنت عندما تأتي إلى اللغة الفارسية تجد أن اللغة الفارسية عندما تشكل المبتدأ والخبر تظهر النسبة والرابط بينهما. يعني شو تقول؟ ما تقول زيد قائم، إذا قلت كلامك شنو؟ مو صحيح. زيد قائم أست. أما في اللغة العربية هل تقول زيد هو قائم؟ لو تقول زيد قائم. هسه قد يقول لقائل سيدنا هسه هذه أست موجودة لو ما موجودة جي سأل جواب؟ لا، في اللغة الفارسية عندما يقول أست لأنه يفترض الإثنينية بين المبتدأ والخبر، فلهذا يريد أن يوحد بينهما من خلال ماذا؟ من خلال أست. فمنطق اللغة الفارسية قائم على الإثنينية لا على التوحد. هسه هذا منشأ وين؟ ما أريد أدخل الآن في البعد الكلامي والفلسفي لهذا، خلوه إلى محل آخر. أما في اللغة العربية ها زيد قائم، أساسا قائم على الإثنينية لو على التوحد بينهما، واحد أصلا زيد قائم. هذا منطق عربي وذاك منطق ماذا؟ فارسي. بس احنا لا رحنا الى علم المنطق ولا عدنا، هذا من عندنا اخذه فقط من نفس الاستعمالات. وكم له نظير، وكم له نظير في اللغات. ساخاف احكي بعض الامثله، خلوه لا لا. في اللغة الفارسية لا توجد حروف مختصة بها. اللغة الفارسية حروفها 28 حرف. منين ما أقول عندهم 4 حروف إضافية اللي ج وج إلى آخر. أما اللغة العربية حروفها شو؟ أما أخوذة من اللاتين لو من مكان آخر لو أصيلة. جيد، هسه خلونا هذه في منطق في فلسفة الحضارة ماذا تعني له حساب آخر. ولكن مع الأسف الشديد مولانا احنا ما التفتنا إلى أهمية مثل هذه الأبحاث. كلما جئنا إلى مثل هذه الأبحاث مررنا عليها مرورا كرام، أبدا لا بحثناها، لا علم اللغة، لا فقه اللغة، لا فلسفة اللغة، لا أبدا ولا كأنه. ولهذا الآن أنت لعله فضلاء، بل من يدعون الاجتهاد، بل من يدعون المرجعية بالحمل الأول في الحوزات العلمية مولانا، لو تسأل بأنه الوضع شنو يقول بابا هذا شنو بحث وكل ضرورة ما إلى أصل. والسبب هذا التسطيح اللي دي يحكم حوزاتنا العلمية. ولذا أنتم وجدتم بأنه يحكي لعله إحنا إلى الآن صارنا حدود الأكثر من 30 درس وقفنا عند هذه الظاهرة، وكونوا على ثقة بعد عندي أبحاث ل30 درس آخر في مسألة، ولكنه بعد أخشى أنه هذا الدرس يتفركش مولانا، يقول بأنه سيدنا هذا مو أصول، هذا فقه اللغة، خلونا على الأحوال. فتحصل إلى هنا أعزائي هذه الظاهرة وهي ظاهرة اللغة مهمة وأساسية في حياة الأمم، في عملية التفكير، في نهضة الأمم. أنت ما لم تلتفت إلى هذه الظاهرة وإلى المنطق الذي يحكم كل ظاهرة في أمة لا تستطيع أن تقرأ تلك الأمة في حضارتها ومدنيتها وأفكارها ونحو ذلك. ولذا الآن الغرب التفت إلى هذه القضية كاملا الآن عندما يريد. ولهذا هذه كما قلت لأخوة أعزائي فيما سبق ما يسمى عندهم بعلم الألسنيات إشارة إلى هذا علم خاص الآن يريدون أن يقرأوا أمة يقرأوها من خلال ماذا؟ ها؟ لغتها. كما أنه أنت بيني وبين الله من خلال لباس الناس تستطيع أن تعرف كثير من اعتقاداتهم أصلا من عاداتهم تستطيع أن تعرفه، كما تستطيع من خلال أكلهم وشربهم وقيامهم وجلوسهم وعلاقاتهم تستطيع أن تكتشف كثير من حقائق تلك الأمة. اللغة أفضل وسيلة للتعرف على أمة من الأمم وعلى منطقها وعلى فكرها وعلى اعتقاداتها وعلى ومن أفضل وأعمق وأدق اللغات هي اللغة ماذا؟ هي اللغة العربية. اللغة العربية فيها من القدرات والاستعدادات والإمكانات اللي على أساسها نزل أعظم كتاب إلهي بما يشتمل أعظم المعارف الوجودية نزل ماذا؟ بلسان عربي مبين، لأنه هذه هي اللغة التي كانت قادرة على أن تستوعب ماذا؟ تلك المعاني العميقة العالية الغيبية. لم تكن هناك لغة أخرى تستطيع ماذا؟ أن تستوعب ذلك وأن تحمل عمق هذه المعارف إلا هذه اللغة. ولكن إلى الآن نحن لا نهتم بظاهرة اللغة على أي حال. نرجع إلى بحثنا، هذه كانت هيك فد مقدمة عابرة باعتبار واحد لأن ما محضرين فقلنا منا نرتبها. نرجع إلى بحثنا أعزائي، وهو أنه فتحصل إلى هنا أن هذه الظاهرة نحن نعتقد أن فيها عدة حيثيات وعدة جوانب، أشرنا لا أقل إلى 4 جوانب منها. الجانب الأول أو التساؤل الأول، الجانب الثاني، الجانب الثالث، الجانب الرابع. وقلنا أن كلمات ونظريات الأعلام 5 الذين أشرنا إليهم كل يتكلم عن زاوية وعن حيثية من هذه الحيثية. ولذا عند ذلك بعد جملة من هذه الإشكالات التي أوردت أو أوردها بعضهم على بعض، بعد واردة أو غير واردة؟ غير واردة، لأنه كل واحد منهم يتكلم في حيثية غير حيثية الآخر وفي محور غير محور الآخر وفي زاوية غير زاوية الآخر. أساساً لا يوجد هناك وحدة موضوع في كلماتهم حتى يشكل بعضهم على ماذا؟ على بعض. الأول بيتكلم في محور، الثاني في محور، الثالث ماذا؟ في محور. على سبيل المثال للحصر الأعزاء اللي يردون يراجعون المناقشات، أنا بعد ما أشرت إليها تفصيلا هم يستطيعون مراجعتها. مثلا على سبيل المثال في يقول في الرافد للسيد السيستاني، يقول المسالك في حقيقة الوضع: الأول مسلك الملازمة وقد طرحه المحقق العراقي وبيانه يتم بذكر نقطتين: أن تعبيرات المحقق العراقي مختلفة. هذه مؤدبة العبارة، يعني الذي يقول ماذا؟ متناقضة. لماذا؟ يقول لأنه تارة يقول بأن الوضع هو الملازمة الاعتبارية، وتارة يقول بأن الملازم بأنه الملازم الواقعي. وشنو منشأ هذا الإشكال؟ منشأ الإشكال عندما قال اعتبارية كان يتكلم في أي مسألة أعزائي؟ في مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى، هل هي علاقة ذاتية لو علاقة ماذا؟ مجعولة. الجواب أنها علاقة ماذا؟ مجعولة. المسألة الثانية وهي أن بعده بعد تحقق هذه العلاقة تتحول بقانون تكويني إلى ملازمة واقعية أو لا تتحول. إذن ذي كفت مسألة هذه ماذا؟ ولكن حيث لم يحرر محل النزاع تصوروا أن الجميع ده يتكلم ماذا؟ في محور واحد. إذن كيف يعقل هم تكون ولذا أشكلوا على المحقق العراقي، قالوا كيف يعقل أن تكون ظاهرة حقيقة الوضع جعلية واقعية؟ جعلية وين؟ ماذا؟ واقعية وتناقض، أكو تهافت بين العبارات. الجواب لا تهافت ولا ماذا؟ ولا تناقض. إذن أعزائي أنا فقط راح أشير إلى الموارد، بعدهم الإخوة يراجعون بعد حتى لأنه لا نأخذ وقت. بما ذكرناه اتضح عدم تمامية ما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه في حواشيه على أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 18، قال فالتحقيق أن ارتباط اللفظ بالمعنى ليس من الأمور الواقعية. هذا رد على من؟ ها؟ على المحقق العراقي. ولا من الأمور الاعتبارية. هذا رد على من؟ ها؟ على المحقق الإصفهاني. إذن ما هو؟ وإنما حقيقة الوضع هو التعهد. إذن بعد هذا الكلام بعد قائم على أساس علمي صحيح أو لا؟ الجواب أن الواقعية محور، وأن الاعتبارية محور، وأن التعهد ماذا؟ محور ثالث. هذا أولا أعزائي. وثانيا أن ما ذكره بعد سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في ردي، بعد أنا فقط أذكر المصدر تراجعون إن شاء الله، أن ما ذكره السيد الشهيد في رد مسلك الاعتبار مع المحقق الأصفهاني بعد غير تام، الحائري الجزء الأول صفحة 96، وما ذكره في رد مسلك التعهد أيضا غير تام، الحائري الجزء الأول صفحة 87، وما ذكره في رد مسلك العراقي أيضا غير تام، الجزء الأول صفحة 98. جيد. حتى لا تبقى العريضة خالية أعزائي، نظرية أخرى موجودة في المقام أشير إليها حتى البحث لا يبقى ناقص، وهي النظرية التي حاول بكل ما أوتي من قوة علمية سيد السيستاني أن يؤسس لها في الرافض. هذه النظرية مولانا لعله من أكثر الناس تفصيلا كتب في هذه النظرية هو في الرافد، اللي يبدأ بحث أعزائي في الجزء الأول، وهذا ما مطبوع غيره، الجزء الأول من صفحة حقيقة الوضع من صفحة 144 إلى صفحة 184، 40 صفحة يوجد بحث هنا لبيان ما يعتقده. أحاول أن ألخص لكم أعزائي قوله في عدة نقاط. النقطة الأولى، هو يقول بأنه أساسا أن حقيقة الوضع ليست هي الحقيقة، هذه الواقعية ليست هي الارتباط وسببية اللفظ للمعنى، وإنما حقيقة الوضع هي الاتحاد بين اللفظ والمعنى، وبتعبيره أن العلاقة ليست علاقة السببية وإنما هي علاقة الهوية. هذا هو ذاك. وتوضيح ذلك في نقاط. النقطة الأولى، يقول العلاقة المتصورة أعزائي بين شيئين على أنحاء، النحو الأول علاقة السببية والنحو الثاني علاقة الهوية. ما هي علاقة السببية؟ تقول علاقة السببية متقومة بالإثنينية بين الشيئين كالعلة والمعلول، فإن العلة شيء والمعلول ماذا؟ شيء آخر. علاقة السببية في اللفظ والمعنى تقوم على أن اللفظ شيء والمعنى شيء، ولكن اللفظ سبب لتصور ماذا؟ لتصور المعنى. يقول غير أن الأول سبب للثاني، فكما يتحقق في الخارج وجودان، وجود اللفظ بما هو كيف مسموع ووجود لزيد مثلا بما هو جوهر إنساني، فكذلك في الذهن وجودان إلا أن أحدهما سبب لتصور الآخر. وهذا هو المعروف بين الأصوليين، وبحثوا ماذا عنه؟ ما هو النوع الثاني من العلاقة؟ يقول علاقة الهوية، وتعني اندماج صورة المعنى في صورة اللفظ، فلا اثنينية بينهما. إذن عندنا نحوان ماذا؟ من العلاقة المتصورة، لا إشكال في المقدمة الواضحة، لا إشكال أن هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى. الآن السؤال، ما هي نوع العلاقة؟ هل هي نوع الإثنينية أو نوع الاندماج؟ ها؟ الجواب يريد أن يصل إلى نتيجة أنها ماذا؟ أنها اندماج وليست ماذا؟ والحقيقة الوضع شنو؟ هذا الاندماج وليست الاثنينية. النقطة الثانية أعزائي التي يشير إليها هي أنه يقول بأنه ما هي المراحل التي نمر بها للوصول إلى حقيقة الوضع. يقول نمر بثلاث مراحل، والمرحلة الأخيرة هي الوضع، وإلا قبل ذلك ليست هي الوضع، وإنما هي ماذا؟ مقدمات، معدات عملية الوضع، وإلا الوضع حقيقة أين؟ في المرحلة الأخيرة. ما هي المراحل أعزائي؟ بإمكان الأعزاء يرجعون إليها من صفحة 145 إلى صفحة 146. يقول إن لهذه الدلالة أربع مراحل. المرحلة الأولى الانتخاب، سواء كان انتخابا فرديا أو انتخابا جماعيا، يعني أنه الأب يريد يخلي ابن اسم الابن، أولا ماذا يأمر؟ أول ماذا يفعل؟ يدور على ماذا؟ يدور على الاسم أو المؤسسة أو المركز، أولا يدور يبحثون ماذا؟ عن اللفظ. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يعبر عنها بمرحلة الإشارة للمعنى، يقعدون يقولون بأنه هذا اللفظ نريد نخليه شنو؟ ها؟ لهذا المعنى، أو هذا الاسم نريد نخليه لهذا، بعد ما واضعي ها، ولكنه الإشارة به. يقول حيث أن مجرد انتخاب لفظ معين وجعله بإزاء المعنى لا يؤدي لانسباق المعنى في الذهن، ما لم تضم لإطلاق اللفظ عوامل كمية ككثرة الاستعمال، وعوامل كيفية كاحتفاف الكلام بالقرائن المشير. إشارة إلى ماذا؟ إلى العامل الكمي والكيفي الذي أشار إليه جملة من الأصوليين ومنهم السيد الشهيد. المرحلة الثالثة يا هي ها؟ طبعا هاي المرحلة الثانية هي التي تلازم الاعتبار الذي قاله من؟ المحقق الأصفهان يكون في علمكم، اللي أضاف الآن في الرافد المرحلة الأولى، وإلا المرحلة الثانية هي الاعتبار، هي الجعل التي قال عنها المحقق الأصفهان. المرحلة الثالثة يقول مرحلة التلازم والسببية، هيا مرحلة هي هاي الواقعية التي عبر عنها وواقعا في هذا الكتاب. أنا لا أعلم أنه هذا من المقرر أو من صاحب من السيد نفسه، أنه نفس المضامين ولكن الألفاظ ماذا صايرة؟ كلها متبدلة، ولذا اللي يقرأ يتصور بأنه نظر إلى لا علاقة السببية، أنه إذا تأكدت علاقة اللفظ بالمعنى وترسخت استغنى اللفظ في معرفة في مرحلة إخطاره للمعنى عن القرائن المشيرة، وصار اللفظ سببا لخطور المعنى، أي أن تصور اللفظ مستلزم لتصور المعنى. جيد، هذا يقول هاي المرحلة، التفت جيدا، وقد اعتبر كثير من الأصوليين هذه المرحلة هي العلاقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى. لا تعلم بأنه من من الأصوليين اعتبر الملازمة الواقع، فقط المحقق الماذا العراقي وناقشوه أيضا. المهم يقول بأن الأصوليين اعتبروا حقيقة الوضع هي ماذا؟ هاي السببية الواقعية. سيدنا أنت ماذا تقول؟ يقول مع أن الصحيح عندنا أنها المرحلة الرابعة. إذن حقيقة الوضع أين أعزائي؟ ها؟ في المرحلة الرابعة. ما هي المرحلة الرابعة؟ مرحلة الاندماج والهوهوية التي تعني اندكاك صورة المعنى في صورة اللفظ ذهناً وفناء إحداهما في الأخرى، فلا يرى، هاي الإصطلاحات العرفانية جايناً، فلا يرى الوجدان الذهني صورتين، صورة لللفظ وصورة للمعنى، وكون الأولى سبباً للثانية كما في المرحلة السابقة. وهو بصدد إثبات أن حقيقة الوضع الأولى، المرحلة الأولى يقول لا، المرحلة الثانية يقول لا، المرحلة الثالثة يقول لا، وإنما هي ماذا؟ المرحلة الرابعة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قد يتساءل سائل ما معنى الهوهوية؟ هذا البحث أعزائي راجعوه في آخر صفحة 148. يقول فهذه ملامح علاقة الهوهوية بين صورة اللفظ وصورة المعنى. سؤال، يعني شنو أن اللفظ يكون هو المعنى؟ يعني هذا المفهوم يصير عين ذاك المفهوم؟ أصلا ممكن هذا؟ مفهومان أحدهما غير الآخر، مفهوم اللفظ شيء ومفهوم المعنى ماذا؟ مصداقا يكونان شيئا واحدا؟ أصلا من مقولتين، يعني شنو أن أحدهما غير أحدهما معه؟ ولذا السيد الحائري مولانا عند فتح حملة قاسية على هذا الكلام في حواشيه على الأصول، يعني على مباحث الأصول، في صفحة 93 عبارة همتين الطريفة، يقول ومن الطريف أن بعض الكتابات فرضت أن العلاقة الوضع يعتبر من الطرائف هذه، ولا لا يوجد أحد يستطيع أن يقول أن اللفظ هو ماذا؟ هو المعنى، وأن المعنى هو ماذا؟ هو اللفظ. يعني شنو؟ مفهومان غير معقول، مصداقان وجودان أصلا من مقولتين، شلون يصير واحد أحدهما عين الآخر؟ أو أحدهما ماذا؟ متحد مع الآخر. ولذا مولانا هذا الإشكال واقعا هواية متعب صاحب النظرية، أنه رايح إلى الأبحاث الفلسفية وأنه يعقل أن يكون وجود واحد له ماهيتان أو ليس له ماذا ماهيتين، وفد بحث مفصل اللي كل علاقة لا ليس له بالمعنى. لماذا؟ لأنه هذين أمور مو معلوم حقائق خارجية، الماهية إنما تكون للحقائق الخارجية. إذن من هنا العزم إذا يردون يراجعون يقول بأنه أساسا يقول بأن الفارق الجوهري أو الماهية على قسمين، ما طرحه الفلاسفة في صفحة 146 إلى آخر صفحة 148. يقول تصوير مرحلة الهوهوية، ولتوضيح هذه المرحلة نتعرض لملامحها المميزة لها. الأولى ما طرحه الفلاسفة من تعدد الماهية للوجود الواحد، ولكن حيث أن تعدد الماهية عرضا محال لوجود واحد، فهو يريد يصور ماهيتان طوليتان ماذا؟ لوجود واحد. ويضرب مثال، انظروا إلى المثال والتعليق لكم. يقول فمثلا الدينار وجود واحد له ماهيتان، وين الماهيتين؟ الماهية الأولى تكوينية وهي ماهيته القرطاسية، وما هي اعتبارية وهي كونه الوسيط بيني وبين الله. الفلاسفة طارحين التعدد الماهية واحد حقيقي واحد اعتباري، لو بحثهم وين؟ في الحقيقي أساسا. مثال أصلا في محلي، أنا ما أريد أدخل في هذه المسائل التفصيلية، وإلا عشرات الإشكالات الحق والإنصاف عندما يتعرض الأبحاث الفلسفية موجودة في كلامه. على أي الأحوال، سيد الحائري يقول إن بعض الكتابات فرضت أن العلاقة الوضعية عبارة عن حصول الهوهوية أو التوحد الحقيقي بين صورة اللفظ وصورة المعنى، وأنه على هذا الفرض يتم ما يقال من فناء اللفظ في المعنى. أما اعتباره هو أو تخصيص اللفظ بالمعنى أو جعل الملازمة بينهما أو التعهد أو نحو ذلك، فكلها من مقدمات تحقق الهوية. الهوية هي حقيقة الوضع، وإلا تعهد واعتبار وكذا هذه كلها لا علاقة لها بالوضع. وقد أعرض، أعرض مو يعني أعرض يعني صار هو عريض، مولانا عبارات السيد الحائري، وقد أعرض وأطول، يعني هم طول هم عرض، مولانا إيه هذا تعبير إيه هاي عبارات أسمى أدري هذا إيه استعمال يجمع لا أعلم، ولكنه بعد عبارة السيد الحائري يقول وقد أعرض وأطول في إثبات ذلك بالشواهد والأدل. راجع الرافد المدعى كونه تقريرا لبحث السيد السيسي شيء غريب واقعا، بعد في المقدمة كاتب بأن السيد تقرير أكو ماذا للكتاب. المهم الرافد الجزء الأول المدعى كونه تقريرا لبحث آية الله سيد السيستاني فصاعدة من صفحة 140. وطبعا هو لا يقصد التوحد بين واقع اللفظ وواقع المعنى الخارجيين، فإن بطلان ذلك من أوضح الواضح، وإنما يقصد التوحد بين صورتيهما الذهنيين، يعني اللفظ والمعنى أعزائي بحمل أولي وبحمل شنو؟ حمل شائع. يقول قطعا مو مقصودة بالحمل الشائع توحد بينهما، وقطعنا مو مقصود التوحد ماذا بالحمل الأولي، وإنما يقصد التوحد بين صورتيهما الذهنيين. ولا أدري كيف يستطيع أن يصدق توحد الصورتين حقيقة رغم تعدد ذي الصورة، مع وضوح أن كل ذي صورة إنما يشع صورته دون صورة شيء آخر. هذا إشكال منه، ولكنه الحق والإنصاف أن هذا الإشكال من السيد الحائري غير وارد على السيد السيستاني. والسبب في ذلك أن السيد السيستاني لو لا أقل متابع البحث أو أنه مدقق في الأواخر، السيد السيستاني لا يريد أن يدعي بأنه لا توحد مفهوم أكو ولا توحد ماذا مصداقي، وإنما يريد أن يدعي أنه يكون في مقام الإثبات لا إثنينية، وإن كان في مقام الثبوت توجد ماذا؟ هم إثنينية مفهومية وهم إثنينية مصداقية، ولكن أنت في مقام الالتفات في مقام التوجه تنظر إليها بإثنينية أو تنظر إليها بوحدة، ها؟ هذا الفناء الذي يقوله أهل الفناء. أهل الفناء لا يريدون أن يقولون الخالق يصير مخلوق والمخلوق يصير ماذا؟ الخالق. ولذا عبروا بأنه وحدة الشهود لا وحدة ماذا؟ وحدة الوجود. يعني شنو؟ يعني في نظر الشاهد لا يرى تعددا، وإنما يرى ماذا؟ يرى شيئا واحدا. وعباراتهم ماتين واضحة في هذا المعنى، خصوصا بعد ذلك عندما يذكر الشواهد لإثبات مدعاه، لأنه سيد السيستاني بعد أن ذكر النظرية يقول والشواهد التي تؤيد ماذا المدعى التي سنشير إليها. إذن هذا الإشكال واقعا لا مقصود التوحد الكذائي ولا التوحد الكذائي، وإنما مقصوده هذا المعنى، ولكن المقصود الهوية المصداقية، أي أن الموجود في الذهن صورة اللفظ ذات طبيعة المرآتية الحاكية عن المعنى. يعني شنو؟ يعني بأنه في اللفظ بعد يكون فيه ينظر لو به ينظر، ها يكون به ينظر، هذا من قبيل جنابك واقعا عندما تقف أمام المرآة لترى صورتك فيه. أسأل لو سألتك أن المرآة كانت سليمة مقعرة مدورة تقول والله ما التفتت. يعني شنو ما التفتت؟ لأن كل توجهك كان أن ترى ماذا؟ صورتك في المرآة. أما جنابك عندما تذهب إلى السوق للشراء ماذا؟ للشراء المرآة، مو توجهك إلى النظر إلى صورتك، بل نظر إلى ماذا؟ أنه أساسا صافية صقيلة مقعرة أو أنه محدبة إلى آخره. هو نظر ماذا؟ نظر إلى أن اللفظ بعد لا يبقى لفظ في قبال المعنى، وإنما لفظ ينظر من خلاله ماذا؟ ولهذا بعد يلتفت إلى اللفظ أو لا يلتفت؟ لا يلتفت. إذن هذا الإشكال ما بذاك البعد العلمي اللي يستحق الوقوف عنده. جيد، النقطة الرابعة، يقول كيف وجدت السببية بين اللفظ وبين المعنى؟ السببية يعني المرحلة، شنو؟ قولوا معي المرحلة الثالثة، لأنه أربعة مراحل احنا قلنا، مرحلة الانتخاب، مرحلة الإشارة، مرحلة السببية، مرحلة الهوية. يقول بأنه السببية بين اللفظ والمعنى وجدت بهذا السبب في منشأ علاقة السببية اللي هي المرحلة الثالثة، اللي حقيقة الوضع، لو مو حقيقة الوضع عنده، مو حقيقة الوضع. يقول هذه العلاقة وهو قانون وجدت في المدرسة التحليلية، وهو قانون تداعي المعاني، والقانون المذكور له ثلاثة عوامل. العامل الأول كثرة التقارن في الإحساس، العامل الثاني التشابه، هذه إشارة إلى شنو؟ ها؟ إلى القانون الأول والقانون الثاني، يعني الاقتران والمشابهة. ثم يضيف إليها شيء ثالث وهو في الواقع غير صحيح، يقول الثالث، العامل الثالث التضاد. لا، التضاد مولانا مو يقع في قبال التقارن، واحدة من مصاديق ماذا؟ التقارن. قد التقارن يكون بين شيئين، وقد يكون التقارن ماذا؟ بين ها ضدين. على أي الأحوال، هذا يبين هنا أسباب وجود العلاقة. النقطة الخامسة، كيف وجدت الهوية بين اللفظ والمعنى؟ الآن يقول كيف وجد الواقعية أو السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى؟ يقول مرجعها إلى ما ذكره السيد الشهيد، يعني النكتة التي تحول الأمر الجعلي الاعتباري إلى ماذا؟ إلى واقعي، إشارة إلى القانونين اللذين أشرنا إليهما. أما كيف تحولت العلاقة بين اللفظ والمعنى إلى علاقة ماذا؟ إلى علاقة هوية، يعني المرحلة الرابعة. هذا المعنى يشير إليه في صفحة 150، يقول فعامل الحمل، خلوا ذهنكم يمي احفظوا لي هذا، فعامل الحمل أي حمل اللفظ على المعنى، سواء في جانبه الكمي وهو الكثرة، أم في جانبه الكيفي وهو انضمام المثيرات والأساليب الإعلامية والدعائية، يوجب رسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث يصبح اللفظ وجها للمعنى، ولكن مو وجها في قبال المعنى، بل وجها ماذا؟ مشيرا للمعنى. وتندمج صورته، صورة اللفظ في صورة المعنى ذهنا، فالخلاصة إلى آخره. وهذا الاندماج له آثار أصولية وله آثار فقهية إلى آخره. إذن التفتوا جيدا، ماذا يقول في دليل وجود هذه المرحلة الرابعة؟ يقول هي كثرة ماذا؟ ها؟ الحمل بين اللفظ وبين شنو؟ المعنى. وإلا إذا ما يتعدد وما يكثر إما كما أو كيفا هذا الحمل بين اللفظ والمعنى، توجد الهوية أو لا توجد الهوية؟ لا توجد الهوية. إذن من مقدمات حصول الهوية كثرة ماذا؟ ها؟ كثرة الحمل بين اللفظ وبين المعنى. ثم هسا الآن أنا هاليوم ما أقدر أكمل البحث، ولكن أنتوا فكروني فقط بيني وبين الله في هذا، فكرونا إن شاء الله تعالى إلى يوم الأحد، لأنه الأعلام عطلوا الحوزة مولانا الثلاثاء والأربعاء والسبت فقط بمناسبة الشهادة، فيوم الأحد إن شاء الله إحنا نكون بخدمة الأعزاء. التفتوا لي جيدا، يقول كثرة الحمل ها هي التي توجب ماذا؟ الاندماج. وهذا الاندماج هو شنو؟ قولوا معي، هذا الاندماج شنو؟ هو الوضع. وبسيدنا إذا هو ما موضوع اللفظ للمعنى، إشلون يحمل أحدهما على الآخر؟ أنت يمكن تحمل اللفظ على المعنى والمعنى على اللفظ والوضع ما حاصل؟ يصير لو ما يصير؟ إذن كثرة. ولذا والعجيب بعد ذلك يصرح، فالخلاصة أن كثرة حمل اللفظ على المعنى بعد الوضع حاصل لو ما حاصل؟ ها؟ ما حاصل، لأنه كثرة الحمل هاي مقدمات إعدادية لحصول شنو؟ لحصول الهوية. وعلى أي أساس أنت تحمل اللفظ على المعنى والوضع متحقق لو ما متحقق؟ ولا شلون تحمل؟ على أي أساس تحمل؟ شوف كيفك أنت؟ إذا ما لم يكن الحمل وضع متحققا يمكن حمل أحدهما على الآخر أو لا يمكن؟ هاي عبارته. فالخلاصة أن كثرة حمل اللفظ على المعنى مع مساهمة بعض العوامل الأخرى أدت لحصول الهوية والاندماج بين صورتي اللفظ والمعنى، فصار اللفظ جيد. أنا موافق هذا، ولكن قبل الوضع لو بعد الوضع؟ فإن قلت قبل الوضع بأي إذن هي نحمل اللفظ على ماذا؟ على المعنى. وإن كان بعد الوضع إذن الهوية هو الوضع لو نتائج الوضع. وبحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.